محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان البحث فيما سبق في وجوب تغطية العنق بالنسبة للمرأة في الصلاة، وقد ذكرنا بأن الماتن في الكتاب أشار إلى أن صحيحة الفضيل تدل على عدم وجوب ستر العنق، حيث ورد فيها أن الزهراء سلام الله عليها صلت ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها، فقال أنه بمقتضى هذه الرواية أن لا أنه ما دام الزهراء سلام الله عليها صلت ولم تواري شعرها ولم تواري إلا شعرها وأذنيها يستفاد من ذلك عدم وجوب ستر العنق. ثم بعد ذلك قال المصنف بأنه نعم يمكن الاستدلال على وجوب ستر العنق بروايات الخمار، حيث وردت عندنا روايات بأنه تصلي المرأة في ثلاثة أثواب: إزار ودرع وخمار. والخمار كما هو واضح يستر شنو؟ خمار يستر العنق ويستر الصدر، ولهذا ورد في الآية: وليضربن بخمورهن على جيوبهن. ثم قال هناك مشكلة يحصل تعارض بين صحيحة الفضيل وبين روايات الخمار، حيث أن صحيحة الفضيل دلت على عدم وجوب ستر العنق إذ أن الزهراء صلت وليس عليها إلا ماذا ما يستر شعرها وأذنيها، وصحيحة الفضيل ابن يسار وروايات الخمار تدل على أنه يجب على المرأة إذا صلت أن تلبس الخمار، فيقع التعارض بين صحيحة الفضيل وبين روايات الخمار. كيف نحل التعارض؟ هي ما ذكر المصنف. قال نحل التعارض بأن صحيحة الفضيل نحملها على التعذر والضرورة، الزهراء صلت وليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها، إنما هذه الرناظرة إلى حالة التعذر وإلى حالة عدم وجود لباس يستر ماذا؟ يستر العنق ويستر الصدر وما شاكل ذلك، وإلا كيف تصلي وليس عليها إلا ما يستر ماذا؟ شعرها وأذنيها. فإذا حملنا صحيحة الفضيل على التعذر بقت روايات الخمار بلا معارض. هذا ما أشار إليه المصنف وقد بيناه في الجلسة السابقة، لكن عرفت الإشكال على كل هالمطلب، لأن هالمطلب كل إشكال عليه. لماذا؟ لأن صحيحة الفضيل ابن يسار يمكن أن يستفاد منها وجوب ستر العنق، حيث أنه ورد في الرواية أن الزهراء صلت وعليها درع وخمار، نفس الرواية تقول عليها خمار، فإذا كان عليها خمار وأنت الآن بصراحة تقول أن الخمار يستر العنق والصدر، فنفس الرواية التي دلت على أن الزهراء عندما صلت ماذا كان عليها درع وخمار يستفاد منها أنه الزهراء عندما كانت تصلي كانت تستر العنق وتستر الصدر، فلا معنى للقول بأن صحيحة الفضيل ابن يسار لا تدل على المطلب ونحمل على حالة التعذر، كل هذا لا نحتاج إليه. والذي أوقع المصنف في التوهم هو قوله ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها، ونسى قوله صلت فاطمة في درع وخمارها على رأسها، وقلنا أنه ما معنى ليس عليها أكثر من ذلك، هذه ناظر إلى عدم ستر الوجه، ناظر هذه الرواية أن الزهراء إذا صلت لا تستر وجهها، إذ أنها إذا صلت عليها درع وخمار يستر الرأس، وهذا الخمار لا يستر إلا شنو؟ إلا الأذن، وهذا إلا الشعر والأذن، فلا يوجد عليها ساتر للوجه. وقلنا أن هناك روايات صحيحة دلت على أن ستر أن إسفار الوجه أفضل في الصلاة، هذه كلها بحثنا. هذا تمام الكلام في المطلب السابق. فإذا ما ذكر المصنف كل إشكال، دعوة، شوفوا كم دعوة عنده، صحيحة الفضيل لا تدل على المطلب، تدل على صحيحة الفضيل مو بس لا تدل، تدل على عدم وجوب ستر العنق، هي مطلب. المطلب الثاني حملها على حالة التعذر، وبعدين قام سوى جمع بينها وبين روايات الخمار، كل هذه العفسة ما نحتاج لها، لأن صحيحة الفضيل من أول الأمر دالة على وجوب ستر العنق، فلا وجه لحملها على التعذر وما شاكل ذلك. واضح؟ هذا تمام الكلام في في مسألة وماذا في مسألة العنق. قرينا العبارة لما قرينا نقرأ. قال: وأما العنق فمقتضى صحيحة الفضيل المتقدمة عدم وجوب ستره، لأن الزهراء صلت وليس عليها أكثر مما مارت به شعرها وأذنيها. أجل يمكن الاستدلال على ذلك بروايات الخمار وأن المرأة لا بد أن تتخمر، ففي موثقة ابن أبي يعفور قال أبو عبد الله عليه السلام: تصلي المرأة في ثلاثة أثواب: إزار ودرع وخمار. والخمار كما هو واضح يستر العنق، واضح، بل الصدر كما قال تعالى: وليضربن بخمورهن على جيوبهن، والجيوب هي الصدور. وصحيحة الفضيل ماذا نفعل فيها؟ لا تعارض روايات الخمار لإمكان حملها على حالة التعذر. عجيب جدا هذا المطلب من المصنف، كل عجيب. يقول رواية الخمار، يقول نفس رواية الخمار تكفي، والرواية تقول صلت عليها درع خمار وتحمل صحيحة على التعذر، كل هذا مطلب، كل محل إشكال. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. الكلام في المطلب الجديد الوجه دافع بلي مدافع موجودة.
الخمار بصورة عامة يستر جميع البدن، لكن الزهراء عندما كانت لابسة، سلام الله عليها، عندما كانت لابسة هذا الخمار في هذا الرواية، رواية الفضيل، كانت يعني ما لم تستر جميع بدنها.
ليش ما؟ خلاف الظاهر. قال صلت لا ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها، هذا قلنا محمول على ماذا؟ على أنه ما تستر وجهها، عليها درع وعليها خمار على رأسها، لكن يقول ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها، هذا المعنى. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. المهم المطلب الآتي وهو ماذا؟ وهو الوجه. فهل يجب ستر الوجه كما ذهب ابن أبي جنيد إلى أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها في الصلاة أو لا؟ يقول المصنف: لا نحتاج إلى دليل لإثبات الاستثناء، بل عدم وجود الدليل على وجوب تغطية الوجه في الصلاة كاف في إثبات عدم الوجوب، فيكفينا عدم وجود المقتضي لوجوب ستر الوجه وعدم وجود الدليل على ذلك، ولا نحتاج أن نقيم دليل على العدم. والوجه في ذلك ما بيناه في الأبحاث السابقة، أن مسألتنا من باب دوران الأم بين الأقل والأكثر الارتباطيين، حيث أن المرأة تعلم بوجوب الستر، يدور أمر هذا الوجوب بين ما يشمل الوجه فيكون أكثر أو ما لا يشمل الوجه فيكون أقل، فيدور الأم بين الأقل والأكثر. وقلنا أن الصحيح في دوران الأمر بين الأقل والأكثر هو جريان البراءة عن وجوب الأكثر، وببركة جريان البراءة عن وجوب الأكثر لا يجب عليها ستر الوجه ببركة الأصل العملي. نعم لو بنينا عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين على الاشتغال كما هو مسلك كثير من الأصوليين، فإنه لا يكفي عدم وجود الدليل على عدم وجوب ستر الوجه، بل لا بد أن نقيم دليل على العدم، لأن مقتضى القاعدة ستكون بالعكس، هو الاشتغال. فمن يدعي عدم الوجوب هو الذي يحتاج إلى دليل، فيتغير لحن الخطاب ولحن الكلام بلحاظ ما أسسنا من الأصل العملي. وحيث أن الماتن تبعا للسيد الخوئي لما شرحناه سابقا يرى أن الجاري عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباط هو البراءة، فمقتضى الأصل العملي هو عدم وجوب ستر الوجه. من يدعي الدليل، من يدعي ذلك هو الذي يحتاج إلى دليل. بل نترقى أكثر، نترقى شوي، بل يوجد عندنا دليل على عدم الوجوب غير الأصل العملي، وهي روايات الخمار. فإن مقتضى روايات الخمار الدال على أن المرأة تكتفي بالخمار والإزار، ومن الواضح أن الخمار لا يستر الوجه. والإمام في مقام البيان: فلو كان الإمام يريد أو لو كان الشارع يرى وجوب ستر الوجه لما اكتفى بالخمار والدر، بل لا بد من المقنعة. ولا أثر لوجوب المقنعة في الصلاة، ولا في رواية تقول تجب المقنعة. فنفس الروايات التي هي في مقام البيان واكتفت بالخمار يستفاد منها عدم وجوب شيء زائد على الخمار. وهذا اللي اطلق مطلق شنو؟ اطلاق المقام مقامين، حيث ان الامام في صدد البيان وذكر الخمار ولم يذكر منصورا اخر، فعدم ذكره وهو في مقام البيان يكتفى به في اثبات عدم الوجوب. هذه رواية الخمار. وايضا يستفاد من ذلك الصحيحة التي قرأناها في البحث السابق الدالة على أن الإسفار أفضل أصلا، يعني ترقى أكثر بعد الآن، مو فقط أنه لا يجب ستر الوجه بل الإسفار أفضل، وهو ما ورد في الجزء الرابع صفحة 421. هذا الجزء الرابع شيخ سيدنا جبل. الجزء الرابع صفحة 421، هذه الرواية نعيد قراءتها لأنه طال العهد بها. قال سألته، رواية موثقة سماعة، سألته عن المرأة تصلي متنقبة، قال إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس، وإن أسفرت فهو أفضل. فقلنا أن هذه الرواية يستفاد منها أن إسفار الوجه أفضل للمرأة في الصلاة، فلا تدل فقط على عدم وجوب ستر، بل أن الأفضل هو الإسفار. هذا ما يتعلق بماذا؟ بالوجه. ولهذا قال وأما استثناء الوجه فيكفي فيه القصور في المقتضي، يعني عدم قيام الدليل على وجوب ستره، بناء على أن الدوران الآن بين الأقل والأكثر ارتباطيين هو جريان البراء عن وجوب الأكثر، وعلى تقدير تماميته. ايش تماميته؟ يعني تمامية المقتضي. وعلى تقدير تماميته تكفي روايات الخمار لإثبات ذلك، يعني وعلى تقدير تمامية المقتضي. ما هو المقتضي؟ أو أن عند دوران بين الأقل والأكثر الارتباطي نقوم بالاشتغال، فعندنا مقتضي وهو إثبات وجوب ستر الوجه، وهو ماذا؟ الأصل العملي، وهو دوران بين الأقل والأكثر. وعلى تقدير تمامية المقتضي تكفي روايات الخمار لإثبات ماذا؟ لإثبات استثناء الوجه، لأن الأصل اللفظي مقدم على الأصل العملي. وأما الكفان والقدمان، أيضا نفس المطلب، ما عندي شيء جديد. وأما الكفان والقدمان فيكفي لإثبات استثنائهما عدم وجوب الستر القصور في المقتضي. نعم، بناء على مسلك القائل بأنه دوران الآن بين الأقل والأكثر الارتباطي الاشتغال، حينئذ لا يكفي ذلك. نعم، تبقى عندنا مشكلة في القدم، حيث ادعى الماتن أنه لا دليل على وجوب ستر القدم، صحيح، ولكن قد يقال يوجد عندنا دليل على ذلك، وهي صحيحة علي بن جعفر المتقدمة، حيث جاء فيها المرأة ليس لها إلا ملحفة واحدة كيف تصلي؟ قال تلتف فيها وتغطي رأسها وتصلي، فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس. هي تقدمت عليها وتقدمت؟ تقدمت. فنقول يمكن الاستدلال بهذه الرواية على إثبات وجوب ستر القدم، وذلك بمفهوم الشرط. بدعوى أن الرواية قالت فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس، فمفهومها إذا خرجت رجلها وتقدر على ذلك ففيه بأس. إذا خرجت رجلها وتقدر على ذلك، يعني على سترها، ففيه بأس، فيستفاد ببركة مفهوم هذه الرواية أن المرأة إذا خرجت رجلها وكانت تقدر على ستره ففيه بأس. ومن الواضح جدا أن مقتضى إطلاق المفهوم متى ما خرجت رجلها ففيه بأس، والقدم من الرجل فإن خرجت قدمها في حال الاختيار فيقال خرجت رجلها ففيه بأس. واضح فكرة؟ إذن نتمسك بإطلاق المفهوم الدال على متى ما صدق أنه خرج رجلها وهي تقدر على سترة ففيه بأس. فإذا خرجت القدم وهي تقدر على سترة تلبس الدولاغ ففيه بأس. فكيف تدعي أنه لا يوجد دليل على وجوب ستر القدم؟ فنعم الدليل صحيحة علي بن جعفر. ماذا تقولون في هذا الدليل؟ المصنف ملتفت وش قال؟ قال أجل، قد يقال بالنسبة إلى القدمين بأن المفهوم من ذيلي صحيحة علي بن جعفر المتقدمة وجوب سترهما حال التمكن، بالبيان الذي ذكرته بالتمسك بإطلاق المفهوم، لأنه لو خرجت رجلها يقال أنه خرج رجلها ففيه بأس. ماذا قال المصنف؟ قال ويرده أن مفهوم ذلك هو الإيجاب الجزئي دون الإيجاب الكلي. وش يريد يقول هالعبارة؟ ويرده أن مفهوم ذلك هو الإيجاب الجزئي دون الإيجاب الكلي. شلون؟ وش يعني؟ وش بي؟ وش معنى الإيجاب الجزئي أول؟ وش معنى الإيجاب الكلي؟ ليش تدل على الإيجاب الجزئي ودل على الإيجاب الكلي؟ هاي السؤال لكم، وش معنى إيجاب جزئي؟
يعني
شنو وجوب ايش؟
جزئي ليس يعني
وجوب ايش؟
وجوب تغطية القدم
لو الرجل في الجملة
ليس في الجملة
إيه؟ ليش؟ هذا إيجاب جزئي وإيجاب كلي؟
لا كل
وجود تغطية نعم. ليش الرواية تدل مفهوم إيجاب الجزئي مو إيجاب الكلي؟
لأن عادة إذا تغطي رجلك
المفهوم يستفاد منه كلي لو جزئي؟
لا، مقصودي أنه الآن هذه التغطية التي يقصدها أن الرجل ما يظهر عادة فأنت تغطي، ولكن هذه بخصوص هذه القدم الصغيرة مثلا أو هذا المقدار بكل حيثيات بحيث أجزاء الرجل فهذا متعارف عادة.
الآن بيّن، شوف في المفهوم، بحث المفهوم الآن، خلنا نشوف نكتب الجملة ونشوف هذا مفهوم شرط، مفهوم وصف، مفهوم لقب، مفهوم إذا وش العبارة؟
فإن خرجت
رجلها ماذا؟
وليس تقدر
على
غير ذلك فلا
بأس، على غير ذلك فلا بأس. خب، ذكروا في الأصول أن الجملة إذا كانت شرطية وكان في مقدمها وصف، هذه المقدم هذا التالي، فعندنا جملة شرطية خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس، هذه الجملة الشرطية في مقدمها عندنا ماذا؟ خرجت رجلها حال كونها لا تقدر على ذلك، هاي وصف ولا مواصف؟ وصف، لأن ليس المراد من الوصف كما حقق في علم الأصول الوصف اللغوي، بل يشمل الحال ويشمل كذا نعت، فهنا عندنا وصف وليس تقدير على ذلك. هذه الجملة اللي فيها شرط وفيها وصف تارة يتمسك بمفهوم الشرط فيها وتارة يتمسك بمفهوم الوصف فيها، ولكي نبين ذلك مثل بمثال غير هالمثال، نقول إذا جاءك الرجل الفاسق فتبين، أي آية؟
إذا جاءك الفاسق
تبين خبره. تبين. ذكر الأصوليون أنه في آية النبأ يمكن التمسك بالمفهوم تارة وتارة التمسك تارة يتمسك بمفهوم الشرط وتارة بمفهوم شنه بمفهوم الوصف. فعندنا تصويرين: مفهوم الشرط، عندنا تصوير آخر مفهوم الوصف. إذا نريد نتمسك بمفهوم الشرط ماذا نقول؟ إذا لم يجئك الرجل الفاسق فلا تتبين خبر. قالوا التفت على مطلب مهم في مفهوم الشرط، ماذا نفعل؟ ندخل أداة النفي على المقدم، وكذلك ندخل أداة النفي على الجزاء، فننفي المقدم وننفي الجزاء. إذا جاءك نقول إذا لم يجئك، فنقول فلا تتبين. ففي مفهوم الشرط يكون النفي منصب على المقدم وعلى الجزاء، فندخل أداة النفي على المقدم والجزاء. هذا مفهوم شنو؟ مفهوم الشرط. فنقول إذا لم يجئك الرجل الفاسق فلا تتبين خبره. فلو جاءني رجل عادل صح أن يقال لم يجئنا الرجل الفاسق، يعني إذا جاءك الرجل العادل يسلق أنه لم يجئني رجل فاسق فلا تتبين خبره، صحيح؟ طارة نقول لا، نتمسك بمفهوم الوصف. ها نقول إذا جاءك الرجل الفاسق، ناخذ ضده، ما هو ضده؟ العادل، فلا تتبين خبره. فهنا في مفهوم الوصف لا ندخل أداة النفي على المقدم، بل ناخذ ضد الوصف وننفي الجزاء. تضح الفرق؟ إذن هنا في مفهوم ما قلنا إذا لم يجئك، لا، يقول إذا جاءك الرجل لكن الفاسق خلينا عادل، تغير الوصف. فعندي مفهوم شرط وعندي مفهوم وصف. هنا في المقام تضح الفرق؟ هل نريد أن نتمسك بمفهوم الوصف أو مفهوم الشرط؟ هل يصير مفهوم شرط أصلا هنا؟ في بعض الجمل ذكروا يمكن أن يتمسك بمفهوم الوصف ومفهوم الشرط كآية النبأ. في بعض الوصف ماكو معنى لمفهوم الشرط. هاي مفهوم، لا هي مفهوم الشرط. واحد خلصي مفهوم الشرط، خلنا نسوي مفهوم الوصف. إذا جينا لمفهوم الشرط ماذا نقول؟ إذا لم تخرج رجلها وليس تقدر على غير ذلك ففيه بأس. لها معنى؟ إذا ما خرجت رجلها وهي ما تقدر على غير ذلك ففيه بأس. سلم معنى الجملة؟ لها معنى؟ هي أصلاً وش وليس تقدر على غير ذلك، وش أصل ذلك؟
غير على الخروج.
وش هي غير ذلك؟ إذا خرجت وليس تقدر على غير خروج رجلها. تقول إذا لم تخرج رجلها وليس تقدر على غير خروج رجلها، صلي معنى أصلاً الجملة؟ تهافت، ما لها معنى أصلاً الجملة. تصير متفتي أيه؟ متفتي شيخ علي؟ متفتي أيه؟ هل هناك معنى أن تقول إذا لم تخرج رجلها المرأة وليس تقدر على غير خروج رجلها؟ تقول لا تقدر على غير خروج رجلها، يعني خرجت رجلها، كيف تقول إذا لم تخرج رجلها؟ فيصير تهافت بين الصدر وبين بين الذيل، لا معنى له. لأن نقول إذا لم تخرج رجلها يعني ما خرجت رجلها، وليس تقدر إلا على خروج رجلها، لا معنى له. إذن لا معنى للتمسك بمفهوم الشرط، لا معنى له أصلا مفهوم الشرط. فلا بد أن نلجأ إلى مفهوم الوصف. ما هو مفهوم الوصف؟ إذا خرجت رجلها وتقدر على غير ذلك ففيه بأس. وش يعني تقدر على غير ذلك؟ يعني تستطيع ستر الرج. فنقول إذا خرجت رجلها وتستطيع ستر الوجه فيه ففيه بأس. صحيح هي المعنى، هذا معنى ما في مشكل. إذا اتزح ذلك طيب، فنقول قد ذكروا في الأصول أن الوصف على مبنيين، إما أنه أصلا لا مفهوم له، هذا خب هذا قبل ما نفهم هذا نفي، إذا فلا بأس، هذا نفي، هذا نفي ولا إيجاب؟ فلا بأس نفي، فالمفهوم يكون شنو المفهوم؟
إيجاب.
صحيح، دائما الحكم الثابت في المفهوم عكس الحكم الثابت في المنطوق، فإن كان المنطوق نفي فلا بأس، فيكون الحكم الثابت في المفهوم إيجاب. إن كان الحكم الثابت في في المنطوق هو الإيجاب، فالحكم الثابت في المفهوم هو ماذا؟ هو النفي. إذن دائما الحكم الثابت في المفهوم عكس الحكم الثابت في المنطوق. صحيح، ذكروا في الأصول أن الوصف هل له مفهوم أو ليس له مفهوم، وتوجد عندنا خلينا نقول ثلاثة مباني. المبنى الأول أن الوصف له مفهوم، كل جملة شرطية مثل جملة شرطية ووصفية لها مفهوم. المسلك الثاني أن الوصف أصلا لا مفهوم له، ومسلك ثالث ما ذكره السيد الخوئي وتبعه بعض تلامذته أن الجملة الوصفية لها مفهوم في الجملة. حدثتم في الحلقة الثانية مفهوم في الجملة، ما نعرف في الخص الدلالي. ونحن نقول لا إشكال ولا شفع على ما يراه المحققون أن الوصف لا مفهوم له على نحو الموجب الكلية قطعا، لو سلمنا بالمفهوم يا مفهوم في الجملة. إذا كان له مفهوم في الجملة يكون إجاب جزئي أو كل حين إذن إجاب جزئي. وش يعني إجاب جزئي؟ يعني في بعض الموارد إذا خرجت المرأة رجلها وتقدر على وتستطيع ستر الرجل ففيه بأس، في بعض الموارد. لكن ما هي الموارد؟ الرجل القدم، لو الساق، لو الكاع، ما ندري تفتين. فغاية ما يستفاد من المفهوم هو ثبوت البأس في بعض حالات خروج الرجل. لكن أي حالات خروج الرجل؟ هل خروج القدم أو خروج الساق أو خروج الكاع أو ما شاكل ذلك؟ ما تحدد لنا المفهوم، المفهوم الجزئي لا يحدد. لو كان إجاب كلي نقول كلما صدق أنه قد خرج الرجل ففيه بأسان. صحيح، مسلك مبنى أما مبنى المشهور، مبنى المشهور أصلا ما فيه لا إجاب جزئي ولا كلي. مسلك السيد الخوئي إجاب جزئي مفهوم في الجملة، يقول مو مفهوم بالجملة، يقول فرق بين الجملة الشرطية وبين الجملة الوصفية. سيد الخوئي الجملة الشرطية لها مفهوم، ومعنى أنه لها مفهوم يعني لها مفهوم كلي، فإذا كان المنطوق نفي يصير إيجاب كلي، إذا كان المنطوق إيجاب يصير نفي كلي. هاي معنى المفهوم، من يقول بالمفهوم يتمسك بكلية المفهوم، يعني يصير مفهوم كلي. لكن السيد الخوئي لا يرى المفهوم إلا في الجملة، ومعنى أنه مفهوم في الجملة يصير جزئي، فإن كان إيجاب يصير إيجاب جزئي، إذا كان نفي يصير نفي جزئي. واضح؟ نعم، بناء على مسلك من يقول أن الجملة الوصفية لها مفهوم يصير إيجاب كل كلي، يعني متى ما صدق أنه خرج الرجل ففيه بأسون. سيلخي يقول ما أقدر أقول أنه إيجاب كلي، أقول إيجاب جزئي، يعني في بعض الموارد فيه بأس إذا خرج الرجل، لكن أي مرة ما أقدر أشخص.
إلا أنه إيجاب كلي لكن ليس دائما،
لا 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 اشتباه، هذا فهم اشتباه. نقول معنى المفهوم في الجملة، مفهوم في الجملة، يقول مفهوم في الجملة
بشرط كذا كذا
يتحقق للإجابة، يتحقق. هذا يحتاج إلى قرينة خارجية، بس المفهوم بما هو مفهوم، مفهوم في الجملة. سيلخو يقول المفهوم في الجملة هو مفهوم في الجملة،
لا
على نحو الموجب الجزئية فقط.
الجملة هي المقصود منها
بعض الموارد، بعض الموارد الشيء عندي إجابة جزئية، هي معنى بعض الموارد، هي خلاف لفظي.
لا، إجابة جزئية المقصود أنه عندنا كثير من الموارد، في بعض الموارد ينطبق عليه بعض الشروط كأن مثلا مشعر بالعلية.
لا 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 اشتباه، مو صحيح. لا، السيد الخوي يقول لا أنا ما إذا قلت أنا ما قلت ما أدري إلى الأمس إذا قلت هذا كلام مو صحيح. الصحيح أن يقال، أنا ما أتذكر قلت، بس لو قلت هذا مو صحيح. المفهوم الجزئي مفهوم في الجملة، تارة يكون المفهوم مفهوم كلي، تارة يكون المفهوم مفهوم جزئي. يعني شلون؟ خلى لأن اتضح، لو كان هالمعنى اتضح هذا المعنى. الآن خلنا نأخذ مثال ثاني. عشان خل المطلب ده. تقول هكذا: أكرم الرجل العالم. وش مفهومها؟ لا تكرم الرجل غير العالم. في مبنيين، تارة نقول مفهوم، تارة نقول مفهوم في الجملة. إذا قلنا مفهوم بالجملة، وش عفهم بالجملة؟ اتفت عشان يتضح. اللي يقول كل مورد صدق فيه غير العالم فلا تجب الإكرام، فينتفي وجوب الإكرام عن مطلق غير العالم. واضح؟ فيصير نفي كلي لمو كلي؟ نفي كلي. هذا إيجاب كلي، كل ما صدق عليه العالم يجب إكرامه، فيصير مفهومه نفيون كلي. هل يقول اللي يقول بثبوت المفهوم للجمل الوصفية يقول لا تكرم الرجل غير العالم مطلقا، فمتى ما وجد غير العالم فلا يجب إكرامه، فيكون نفيون كلي. وتارة نقول مفهوما في الجملة، يعني ها يعني بعض الموارد الذي هناك غير العالم لا يجب إكرامه، بعض الموارد فقط وفقط، يعني بعض غير العالم لا يجب إكرامه، فينتفي وجوب الإكرام عن بعض حصص غير العالم. هاي معنى الإجابة، هاي معنى المفهوم في الجملة، فينتفي الحكم عن الموضوع في بعض حصصه. واضح؟ انتفاء الحكم عن الموضوع في بعض حصصه. نجيب هنا مقامنا انتفاء الحكم، ففيه بأس، هنا إثبات منافي، نقول ثبوت البأسية في بعض موارد خروج الرجل وفي بعض حصص خروج الرجل. خروج الرجل حصص كثيرة، خروج الرجل الساق، ظاهر الساق، باطن الساق، أسفل الساق، فوق الساق، الكعب، القدم، تحت القدم. فيقول في بعض موارد وفي بعض حصص خروج الرجل لو خرج الرجل ففيه بأس، فيكون مفهوم. مفهوم شنو؟ مفهوم جزء جزئي. هاي معنى المفهوم، يعني في بعض حصص الموضوع ينتفي الحكم. خوب، نعم، احنا ذكرت مطلب ثاني، هاي المفهوم الجزئي قد نخلي مفهوم كلي بواسطة، ببركة بعض المطالب، ببعض النكات، نحول المفهوم الجزئي مفهوم كلي، كما ذكرنا في ذلك في بعض المطالب في بحث الوضوء. أما هنا ما لنا علاقة بديك القرامة موجودة هنا، غاية ما يستفاد مفهوم مفهوم جزئي. إذن خلاصة المطلب أن الاستدلال بصحيحة علي بن جعفر لوجوب ستر القدم غير تام، لأن غاية ما يستفاد من هذه الصحيحة أن بالمفهوم بناء على ثبوت مفهوم الوصف هو ماذا؟ هو الإجابة الجزئي. ففي بعض موارد خروج الرجل لو خرج ففيه بأس، أما ما هي الموارد، ما هي الحصص، مسكوت عنه. ولهذا قال، هاي لدرس كتاب قل لي اشرح لي العبارة، هاي من الموارد اختبار فهم المطلب. كتاب، كل كتاب فيه مطالب عميقة، شفرات، اللي درس الكتاب يسألون فيها الشفرات. في النجف كانوا كذي، إذا الطالب يسألونه يسأل أنت وش تدرس، أنت تدرس أنت مثلا منطق المضفر، فيسأله ما هو مراد المصنف من هالعبارة في منطق المضفر، فإذا دارس صدق يجاوب، إذا مسكين دارس نص ونص ما يقدر يجاوب. واضح؟ فهذه من الموارد التي فيها مطلب، يعني فيها دقة. قال: ويرده أن مفهوم ذلك هو الإيجاب الجزئي دون الإيجاب الكلي. أما مفهوم شرط، مفهوم وصف، مفهوم شرط ما يصير، مفهوم رسول، مفهوم جزئي، كذا كل ما بينه. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. المطلب الأخير في مسألة الستر هو مسألة ستر ماذا؟ الوجه، يعني علاقة بالوجه. قلتم أن الوجه لا يجب ستره، فأي مقدار من الوجه الذي لا يجب ستره؟ فهل المراد من الوجه الذي نفيتم وجوب الستر عنه هو نفس الوجه الصلاة، نفس الوجه الوضوء، استغفر الله، فالمراد من الوجه الذي قيل بوجوب غسله هو نفس المراد من الوجه الذي قيل بعدم وجوب ستره؟ وهل المراد من الوجه الذي قلتم بعدم وجوب ستره في الصلاة هو نفس الوجه الذي قلتم بعدم وجوب ستره أمام الأجنبي؟ هذا كله وجه واحد أو وجوه ثلاثة؟ المرأة مسكين لها وجوه ثلاثة: وجه للصلاة، وجه للوضوء، وجه للأجنبي أو ماذا؟ واضح؟ فإذا نبحث عن مقدار، المقدار الذي يجوز كشفه. يقول المصنف: نحن استدللنا على جواز ستر الوجه بروايات الخمار، صحيح؟ فنقول أن ما يظهر من الخمار هو المقدار الذي لا يجوز ستره. فالمرأة إذا لبست الخمار فيكون هناك مقدارا من الوجه لا ينستر بالخمار، هذا المقدار الذي لا ينستر بالخمار هو المقدار الذي لا يجوز ستره على المرأة. ما هو المقدار الذي ينستر بالخمار؟ هناك مقدار متهقن ينستر بالخمار، وهناك مقدار مشكوك أنه ينستر أو لا، أو لا ينستر. من المقدار المتيقن أنه ينستر بالخمار بعض أسفل، بعض ماذا؟ بعض ال... ماذا يسمى هنا؟ بعض ماذا؟ أسفل أسفل الذقن مثلا يسمين. فقطعا مقدار من أسفل الذقن ينستر بالخمار. مقدار من الخد من بعد الإذن ينستر بالخمار، لما ينستر صحيح لبس الخمار، مو تحط الخمار على إذنها، بل مقدار ما هو ماذا تحت القدن إلى الخد، مقدار من الخد ينستر. لكن عندنا مقدار مشكوك، وهو ماذا؟ وهو ماذا؟ المقدار الملاصق للعنق، المقدار القريب، هذا المقدار هل يجب ستره؟ هل ينستر بالخمار؟ يعني المرأة إذا تخمر الأول تخلي الخمار كذي مثل المرأة الإيرانية، أو أنت تلبس الخمار مثل أمهاتنا هذلين في البيت بس الخمار لتحت، واضح؟ عادة كذي يلبسون الخمار العرب، يخلونه لأسفل فيظهر هذا المقدار. وكذلك أي مقدار إلى الخد إلى وين ينستر؟ هل ما دات عليه بهام الوسطى مثل الوضوء أو لا؟ فيبقى مقدار مشكوك. هذا المقدار المشكوك ماذا نفعل فيه؟ هل يجب ستره أو لا؟ نقول المقدار الذي يشك فيه يندرج تحت موارد الشك بين الأقل والأكثر. فنشك هل هذا المقدار ما بعد الإذن إلى الخد مثلا، أو المقدار الذي يكون قريبا إلى الذقن يجب ستره أو لا؟ نقول عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر نشك هل يجب أن تستر هذا المقدار أو لا. الأصل هو عدم وجوب الستر، تجري البراءة عن وجوب الأكثر، فلا يجب ستره على المرأة هذا المقدار. هذا مقتضى دوران الأمر بين الأقل والأكثر. نعم صحيحة فضيل، التفت المطلب من البحث، صحيحة فضيل بن يسار الحاكية لماذا لفعل الزهراء سلام الله عليها أن الزهراء كانت تصلي وليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها. يستفاد من ذلك أنه هذا المقدار الذي يكون ما بين ماذا؟ ما بين الأذن إلى مقدار الخد لا يجب ستره في الصلاة، صحيح مصحيح؟ فتحيحة الفضيل تدل على أن مقدار أكثر ما يجب ستره، إذ أن هذا المقدار تقريبا من الأذن إلى ما بعد شوية من الخد ينستر بالخمار عادة، للمرأة ما تخلي الخمار تحت أذنها كذي، واضح؟ تجعل الخمار إلى ماذا؟ إلى يغطي شيئا من الخد. فلو عملنا برواية الخمار لقلنا وجوب ستر مقدار من الخد، لكن لو عملنا بصحيحة ماذا الفضيل لقلنا لا يجب على المرأة أن تستر هذا المقدار من الخد، فقد يتمسك بصحيحة الفضيل لإثبات جواز أكثر مما يستره الخمار. تفهم المطلب؟ إذن لا نقول أنه يجب على لا إنه المقدار الذي لا يجب ستره فقط وفقط الذي يخرج من الخمار، بل المقدار الذي يخرج من الخمار وزيادة، وهو ما زاد على ستر الأذن والشعر. واضح واضح؟ هذا ما ذكره المصنف، لكن ما ذكر المصنف الآن في هالمقام يتنافى مع ما فعله في حمله صحيحة الفضيل على حالة التعذر، حيث أن المصنف حمل الرواية صحيحة الفضيل على التعذر، فإذا كانت ناظرة إلى التعذر لا يمكن أن يقاس بها الحكم الأولي، فماذا عدا مما بدا. لكن نحن على كلامنا صحيح ما في تعذر، فما فعله صحيح على ما ذكرنا لا على ما بينه. ولهذا قال: وأما المقدار الذي يجوز كشفه من الوجه فهو ما يبرز عند التخمر تمسكا بروايات الخمار. نعم مقتضى صحيحة فضيل الحاكية وكان هو ملتفت كما سيبين، نعم مقتضى صحيحة فضيل الحاكية لخمار الصديقة الطاهرة عليها السلام جواز كشف أكثر من ذلك. ما هو الذي أكثر؟ ما بين حد الإذن إلى الخد، هذا المقدار من الإذن إلى الخد، ما يجب ستره لأن تستر كانت أذنيها فقط، فهذا المقدار ما يجب ستره إلا أن تحمل على حالة التعذر كما هو حملها على ذلك. يقول نعم مو جمعنا وسعنا وسعنا الدائرة ما يجب سترها. بمقتضى روايات الخمار لا يجب ستر الوجه الذي لا ينستر بالخمار، أما الوجه الذي ينستر بالخمار يجب ستره، يجب ستره، يجب ستره. فبمقتضى روايات الخمار يجب ستر مقدار من الإذن إلى الخد، لكن ببركة صحيحة الفضيل الدالة والحاكية لفعل الزهرة أنها لم تكن تستر هذا المقدار، فنوسع دائرة عدم وجوب الستر، فنقول لا تجب الستر الوجه بالمقدار الذي لا يستر الخمار وبمقدار ما كشفته الزهرة سلام الله عليها، هذا المقدار لا يجب ستره. واضح؟ يعني وش السؤال؟
يعني
نسبة مقيد لإطلاق صحيحة رواية الخمار، إذا مقتضى أنه يجب ستر كل ما يستره الخمار. صحيح فعل الزهرة فعلها يدل بعض ما يستره الخمار ليس بواجب، فنقيد إطلاق صحيح إطلاق روايات الخمار بما فعلته الزهرة، ففعل الزهرة مقيد للإطلاق. بقى مطلب يقول وأما التحديد ما في مطلب شيء، وأما التحديد في القدمين والكفين، تقول قدمين وكفين ما يجب ستره، أي قدم وأي كف؟ قال القدمين بمقدار الساقين، أسف الله مقدار الذي يجب ستره. يقول وأما التحديد في القدمين والكفين بمقدار الساقين والزندين، يعني يجب على المرأة أن تستر قدميها بمعنى الساقين وكذلك الكفين إلى الزن زندين، هذا ما هو الدليل على ذلك؟ ما عندنا له آية ولا رواية، الدليل هو التوفاق والتسالم، أن المرأة يجب عليها أن تستر الساقين، أن تستر القدم بمعنى الساقين، ماذا إلى القدم، القدم المراد منها مو القدم في مقابل الساقين، يعني الساقين نعم، ويجب عليها أن تستر اليدين إلى الزن إلى الزندين، هذا التحديد تحديد تسالمي ليس عندنا عليه نصوص ولا روايات. يقول فللاتفاق على عدم جواز الكشف أكثر من ذلك، وهذا الاتفاق حيث أنه لا توجد روايات على ذلك كاشف عن وصول شيء عند المتشرع يدا بيد، يعني ارتكاز متشرعي موجود كاشف عن ماذا؟ عن رأي الشارع وموقف الشارع. واضح المطلب؟ هذا مطلب انتهينا من نعم اتفاق اللي هو اتفاق ناشئ من ارتكاز متشرعي أقوى من الإجماع، يعني ارتكاز متشرعي مبين لموقف الشارع. هذا تمام الكلام في الستر، وننهي البحث فيه والبحث الجديد في الإباحة، ومطلب دقيق، مطلب أنه يشترط في الصلاة إباحة لباس المصلين، من المطالب الدقيقة، مصنف بعد دخل في المسألة الدقيقة فيه. يأتي وصلى الله على محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.